الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا لقاء مفتوح مع الإخوة بعد اللقاء الأول في هذه الدورة المباركة، دورة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، للسماع لأسئلة الإخوة وفقهم الله. نسمع الأسئلة الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم شيخنا. هذه عدة أسئلة يا شيخ، يسألون عن أفضل شرح على مقدمة ابن الصلاح، وبماذا يبدأ طالب علم مصطلح الحديث من الكتب.
ابن الصلاح رحمه الله في كتابه المقدمة لم يعمل عليه شرح مباشر، إنما عملت على كتابه حواشي ونكت، مثل كتاب التقييد والإيضاح للحافظ العراقي على كتاب ابن الصلاح، مثل كتاب النكت للزركشي على كتاب ابن الصلاح، ومثل كتاب النكت لابن حجر على كتاب ابن الصلاح. لكن عملت شروح على مختصرات كتابه، وأفضل هذه الشروح للمبتدئ تدريب الراوي على مختصر النووي. يحيى بن شرف الدين النووي المتوفى سنة 676 هجرية اختصر كتاب ابن الصلاح، ثم عاد واختصر المختصر، وعمل السيوطي شرح لمختصر المختصر اللي هو التقريب، وسمى هذا الشرح تدريب الراوي بشرح تقريب النووي. هذا من أفضل الشروح وأجمعها بالنسبة للمبتدئ. فإذا ارتفع شوي قرأ فتح المغيث شرح ألفية الحديث للسخاوي. هذا الكتاب وهذا الكتاب هما من أفضل شروح مختصرات كتاب ابن الصلاح رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: هل معنى التلخيص الذي ذكره الحافظ في مقدمة النخبة التبيين والتفصيل أم الاختصار؟
ذكر الحافظ في مقدمة نخبة الفكر أنه يلخص كلام العلماء، علماء المصطلح في هذه الأنواع، فهو تلخيص، تلخيص لكلامهم في هذه الأنواع على الشريطة التي هو مشى عليها من مراعاة الترتيب والترابط والتمايز، أن يربط الأنواع ويرتبها ويميزها، فهو يلخص من كلامهم هذا. وهذا يدفع عن ابن حجر تهمة أنه أحدث في مصطلح الحديث كلاما لم يقله أئمة الحديث. ابن حجر رحمه الله لم يحدث كلاما لم يقله الأئمة، ولم يأتي بمصطلحات أو تعريفات من عند نفسه، إنما وظف مصطلحات أئمة الحديث بما يحقق له هذا الغرض الذي قصده، بحيث يعرض أنواع علم الحديث على هيئة النظرية المتكاملة التي يأخذ بعضها ببعض. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل الإمام البخاري رحمه الله زاد شروطا في الحديث الصحيح غير الخمسة المذكورة عند ابن الصلاح في كتابه؟
نبه ابن حجر رحمه الله في كتاب النكت على ابن الصلاح أننا إذا أردنا أن نعرف الصحيح عند البخاري ومسلم فإننا لابد أن ندمج في التعريف الصحيح لذاته والصحيح لغيره، فهو يقول الصحيح على هذا الأساس ما اتصل برواية العدل تام الضبط أو من قصر عنه من أوله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. فجمع في التعريف بين الصحيح لذاته والصحيح لغيره، وهذا فيه إشارة أن الإمام البخاري والإمام مسلم حينما يطلقان الصحيح يريدان مجموع الأمرين، ما نسميها الصحيح لذاته وما نسميها الصحيح لغيره، وهذا أول أمر. ثاني أمر، الإمام البخاري في العنعنة في السند من غير المدلس الثقة يشترط فيها ثبوت السماع ولو مرة، بينما مسلم يشترط فيها إمكان اللقاء، وهما مذهبان لأهل العلم، مذهبان لأهل العلم رحمهم الله في هذه القضية. فقط من هذه الناحية ومن هذه الناحية حصل عند البخاري ومسلم في شرط الصحيح اختلاف عن إطلاق الصحيح عند الإمام ابن الصلاح رحمه الله، ما عدا ذلك يتفقان مع باقي الشروط الخمسة.
صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: ما هي الوسائل المعينة على تربية الأبناء تربية حسنة وحمايتهم من فتن الشبهات والشهوات؟
تربية الأبناء مسؤولية الآباء والأمهات، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يسترعيه الله رعية ثم يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا أدخله الله النار. وهذا تحذير وترهيب شديد من الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يضيع المسلم من هم تحت مسؤوليته. ونحن في هذا العصر نعيش عصرا مليئا بالفتن، ومليء بالشهوات، ومليء بالشبهات، ومليء بالمعاصي، ومليء بالذنوب، فتزداد أهمية رعاية هذه المسؤولية، وتزداد أهمية الانتباه للأبناء وللبنات. وطرق التربية التي أرشدنا إليها الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرة، تربية تبدأ من أول ما يميز الطفل الصغير. مثلا يقول صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. هذا أمر من أمر التربية مهم. مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن نعتني بأولادنا حتى في أكلهم وشربهم، فقال لما أكل معه غلام صغير قال: يا غلام سم الله وكل مما يليك. هذا نوع من التربية في الأكل. علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أمورا أخرى تتعلق بتربية الأبناء مبثوثة في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، قد اعتنى بجمعها جماعة من أهل العلم. وأنا لي كتيب صغير في تربية الأبناء أو تربية الأولاد، هو عبارة عن تفريغ لمحاضرة، أرجو أني أكون جمعت نبذ من أهم ما ينبغي للمسلم أن يراعيه في تربية أولاده. ولا شك أن من أهم عناصر التربية القدوة الحسنة. أنت أيها الأب، أنت أيها الأم، احرصي أن تكوني حسنة لأولادك، هذا أول أمر. ثاني أمر، أن يحترم الأب أم الأولاد أمام الأولاد على الأقل، فلا يهينها ولا يضربها ولا يسبها ولا يذلها، يحترمها. لما؟ أولا لأن هذا الواجب في معاملة الرجل لزوجه، ثانيا لأن للإخلال بهذا أثرا سيئا في نفوس الأولاد بعد ذلك. لاحظ أيها الأب أنك أغلب الوقت بعيد عن أولادك، من الذي يجلس مع الأولاد أطول مدة وأطول وقت ويعتني بهم ويلتصق بهم ويكون معهم؟ هي أمهم اللي هي زوجتك. فإذا أنت تنقص من قدرها أمامهم وتهينها أمامهم وتسبها أمامهم وتضربها أمامهم، ما الذي يحصل؟ يحصل انشراح في التربية، يعني انفصال بين الأولاد وبين الأم، فلا يعود يحترموها ولا يعود يقوم بأمرها. فهذا أمر مهم أن تحرص عليه، وهو احترامك للأم أو للزوجة أمام أولادها، وهي أيضا لابد أن تحترمك ولابد أن تراعي حقك أمام الأولاد وتربي فيهم احترامهم لك وتقديرهم لما تقوم به. هذا أمر مهم لابد أن يتعاون الوالدان عليه من أجل تربية الأبناء، وأن يكون حلهم لمشاكلهم بعيدا عن الأولاد. الأمر الرابع منع كل مسببات الفتنة، منع كل مسببات الفتنة أو السيطرة عليها، وإيجاد البديل، وإيجاد البديل. يعني مثلا هناك قنوات تعرض أشياء سيئة وهناك قنوات تعرض أشياء جيدة، فإذا كان ولا بد من مشاهدة الرأي فليكن في القنوات الجيدة، وإذا أردت أن تمنعهم نهائيا من الرأي من التلفزيون أحضر لهم بدل هذا بديل يقوم مقام هذا الأمر. أو أنت أكثر من تواجدك في البيت ليحصل منك مشغل لهم وتوجيه لهم مستمر، أما تمنعهم من التلفزيون وما تجيب لهم بديل وإنت طول الوقت برا البيت وأمهم في البيت مشغولة بالبيت، طب هذول الأولاد من بإيش ينشغلوا؟ بإيش يعملوا؟ إيش يقوموا به؟ ما هو البديل؟ لا أتريدهم مع هذا أن يطلعوا مستقيمين متربين التربية الصحيحة؟ لا، أنت إما أنك تمنع وتأتي ببديل أو لا تمنع ولكن تقف توجه ترشد تقلل من جانب الفتنة والفساد وتعطي بدائل وتتعاون أنت وأم الأولاد في تحصيل هذه الأمور بالطريقة التي توصل البيت بيتكم الأسرة إلى بر الأمان بإذن الله تعالى. ولابد أن نستشعر كلنا دائما عظم المسؤولية في تربية الأولاد، لابد أن نستشعر دائما عظم المسؤولية في تربية الأولاد. فما هذا بالأمر الهين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على أداء هذه المسؤولية على الوجه الذي يرضيه عنا سبحانه.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: إذا ترك المصلي واجبا في الصلاة كان ينسى مثلا أن يقول سبحان ربي الأعلى، فهل يحمل ذلك عنه الإمام؟
نعم، يقول العلماء رحمهم الله: المأموم يعني الذي يصلي خلف الإمام لا سهو عليه إلا إذا ترك ركنا، الركعة إذا فوت فيها ركن، لم يركع، لم يسجد، لم يقرأ الفاتحة على القول بركنيتها، وهم متفقون على ركنيتها في السرية، فنقول إذا فوت ركن إذا سلم الإمام تأتي بركعة مكان الركعة التي فوت فيها ذلك الركن، أما ما عدا ذلك فالإمام يحمل عنك السهو. وقد روي في ذلك حديث بلفظ: من صلى خلف الإمام فلا سهو عليه، ولكنه حديث ضعيف في سنده خارجة ابن مصعب راو ضعيف، ومدار الطرق على هذا الراوي، فالحديث ضعيف لا يتقوى، لكن معنى الحديث صحيح وهو محل اتفاق بين أهل العلم. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا حفظكم الله. هذا سائل يقول: قاعدة ما قام مقتضيه وانتفى سببه ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة، هل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم هو كذلك مع الصحابة رضي الله عنهم؟
هذه القاعدة ذكرها ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، قرر فيها في هذا الكتاب من ضمن ما قرر من قواعد مهمة هذه القاعدة، وهي قاعدة أن الأمر إذا كان مقتضاه قائما في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يمنع مانع من فعله ولم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون تركه سنة، وهو المسمى بالسنة التركية. وإذا لم يكن مقتضاه قائما في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما حصل بعد ذلك فلا مانع من فعله إذا اقتضت المصلحة ذلك. وضرب مثالا على هذا فعل عثمان بن عفان رضي الله عنه من إحداث الأذان الأول لصلاة الجمعة. وهذه القاعدة من القواعد التي يذكرها العلماء في باب تجنب البدع، تجنب البدع، والقاعدة معتبرة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأزمان، لأن زمن الرسول صلى الله عليه وسلم هو زمن نزول الوحي، هو زمن نزول الوحي. أما ترون أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال كنا نعزل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية كنا نعزل والوحي ينزل فلم ينهن، فاستدل بأن الفعل كان يحصل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأتي نهي، فجعل ذلك دليلا على الإباحة، جعل ذلك دليلا على إباحة العزل. وكذا هذه القاعدة نقول محلها مع الرسول صلى الله عليه وسلم دون غيره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينزل الوحي إليه ويخبره بمثل هذه الأمور وغيرها، فإذا الأمر تركه الرسول صلى الله عليه وسلم مع قيام المقتضي وعدم المانع فإن الترك سنة والفعل بدعة. مثال أذكر لكم مثالين. المثال الأول اتخاذ سترة في المسجد بخشبة قائمة مساند تترك في المسجد من أجل السترة، فنقول هذا لم يفعله الصحابة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي ورد أنهم كانوا إذا أرادوا أن يصلوا اتخذوا اسطوانات المسجد سترة أو اتخذ بعضهم بعضا سترة، ولم يرد أنهم كانوا يتخذوا مساند أو عصي يتركونها في المسجد من أجل اتخاذ السترة، فيصير ترك هذا الأمر في المسجد سنة وفعله خلاف السنة. مثال آخر، كان النساء يصلين في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يجعل الرسول صلى الله عليه وسلم بين موضع صلاة النساء في آخر المسجد وبين صلاة الرجال ساترا، مع أنه كان يمكن أن يتخذ ساترا من الخص أو من السعف أو من غيره، فيكون اتخاذ الساتر اليوم بعد زمن الرسول صلى الله عليه وسلم هو فعل لأمر لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا خلاف السنة. هذان مثالان على هذا الأمر. نعم،
أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول هل تمنع المرأة المرضع من الصيام إذا كان لا يؤثر عليها، وماذا على المرضع والنفساء إذا أفطرتا في نهار رمضان؟
الحالة الأولى إذا كان يؤثر ولا
إذا كان لا يؤثر عليه.
لم يأتي عن الرسول صلى الله عليه وسلم منع للحامل والمرضع أن تصوم، فالحامل والمرضع مثلها مثل غيرها، إذا حضرت الشهر وهي مقيمة وتستطيع أن تصوم فلا مانع من أن تصوم، وصومها إن شاء الله صحيح ومجزئ عنها. لكن إذا كان الصوم يشق على المرأة المرضع وعلى المرأة الحامل، يعني يضعفها أو يمرضها أو تخشى ضرره على ولدها بخبر الطبيب لأمر ألم بها، فلها أن تفطر، فلها أن تفطر. والجمهور على أن الحامل والمرضع إن أفطرتا خشية على نفسيهما، على نفسيهما أو خشية على ولدهما الذي في بطنهما أو الذي ترضعانه، فإنهما إن فطرتا جاز لهما الفطر وتقضيان. هذا مذهب الجمهور، تنزيلة لهم منزلة حالها على حال المريض. وورد عن ابن عباس وعن ابن عمر وعن معاذ وعن حذيفة إن ما خانتني الذاكرة بأسانيد صحيحة أنهما كانا يأمران أهليهم، أنهم كانا يأمران المرأة المرضع أو الحامل إذا أفطرطا بسبب ما يلحقهما من ضرر إذا صامتا أنهما لا يلزمهما القضاء، وإنما عليهما فقط إطعام مسكين عن كل يوم. وكان ينزلان حالهما، حال المرضع والحامل، على الآية وعلى الذين يطوقونه منكم، فيقولان أنتم من الذين يطوقونه فعليكم أن تطعما عن كل يوم مسكين ولا يلزمكم القضاء. والذي يظهر والله أعلم أن هذه الفتوى من ابن عمر وابن عباس بعد التثبت من صحة سندها وهي كذلك عنهما، أن هذا في حق المرأة التي يقع عليها إفطار كثير وحمل متتابع، إفطار كثير وحمل متتابع، فإنها تعجز عن القضاء بسبب أن الأيام التي عليها كثيرة وأن حملها متتابع. فمثل هذه الحالة يكفيها أن تطعم عن كل يوم مسكين. أما إذا كان الحال أنها تفطر أيام قليلة ويمكنها فيها القضاء إن شاء الله وأن حملها ليس متتابعا، فنقول مذهب الجمهور الأخذ به في هذا المحل أحوط والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائر يقول: هل للعمرة طواف وداع؟
ليس لمن أتى مكة من أجل العمرة فقط والرجوع إلى بلده طواف وداع، فإن هذا لم يثبت لا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضوان الله عليهم. وبعض الناس يستدل بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث يعلى بن أمية لما أتاه رجل وهو محرم في ثوبين مطيبين عليهما ورس وزعفران، وقال: يا رسول الله، ما على من أحرم في هذين الثوبين؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أتاه الوحي، قال: انزع عنك ثوبيك واغسلهما ثم أحرم بهما، واصنع في عمرتك ما أنت صانعه في حجك. فهم بعض الناس من قوله صلى الله عليه وسلم هذا أن من أتى للعمرة يصنع في عمرته ما يصنع في حجه، وحيث أن الحاج مما يصنعه طواف الوداع إذا رجع إلى بلده بعد انتهائه من مناسك الحج، قال: فعل من أتى بعمرة أن يطوف طواف وداع. فنقول هذا الكلام وهذا الفهم غير صحيح، لأن مراد الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله واصنع في عمرتك ما أنت صانعه في حجك، يعني في اجتناب محظورات الإحرام، أي اصنع في محظورات الإحرام أثناء عمرتك ما تصنعه في محظورات الإحرام أثناء حجك. وإلا على هذا الكلام لو فهمنا بهذا الإطلاق، فإن مما يفعله الحاج أن يقف بعرفة وأن يبيت بمزدلفة وأن يرمي الجمار وأن يبيت بمنى، فهل يصنع المعتمر ذلك؟ ونقول اصنع في عمرتك ما أنت صانعه في حجك، نقول لا. إذن نقول هذا مثل هذا، لأنه لم يرد عن السلف رضوان الله عليهم ولم يفهموا منه ذلك، فكذا المعتمر لا يلزمه طواف وداع، وإنما المراد اصنع في عمرتك ما أنت صانعه في حجك من اجتناب محظورات الإحرام.
أحسن الله إليكم. وهذا السؤال الأخير، يقول السائل: ما توجيهكم لطالب العلم وغيره في كيفية قضاء الإجازة الصيفية؟
توجيهي لطالب العلم بل لكل مسلم في قضاء فترات الإجازة والفراغ أن يغتنم عمره وساعاته في طاعة الله وفيما يرضيه سبحانه وتعالى وفي أداء الحقوق، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ما معنى مغبون فيهما؟ يعني كثير من الناس يضيع هذه النعمة فلا يكسبها ولا يستفيد منها على الوجه الصحيح، يكون بصحة وعافية فيهدر صحته وعافيته فيما لا ينفعه في الآخرة، ويكون عنده وقت فراغ فيضيع وقت فراغه فيما لا ينفعه. لا يا أخي، اغتنم أوقات فراغك وأوقات إجازتك فيما ينفعك عند الله في الدنيا والآخرة. يقول صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون الله فيه إلا كان مجلسهم هذا عليهم ترة يوم القيامة. قال العلماء: ترة يعني حسرة وندامة يوم القيامة. ليش؟ لأنه أضاع وقته فيما لا ينفعه. وأول ما أنصحك فيه بأن تغتنم فيه وقت إجازتك وفراغك، أن تضحكوا علي، يقول الشيخ بن سعد فرج، لا، أول ما أنصحك فيه في اغتنام وقت فراغك وشغله بعد شغلك، أن تعوض أهلك، زوجتك وأولادك عن حبسهم معاك طوال السنة، تعوضهم عن هذا عن هذه الحبسة، تنظر إلى شأنهم، ماذا يحتاجون، ماذا يريدون، إن يريدوا الذهاب إلى أهلهم تعينهم، إن يريدوا الذهاب للتنزه تفعل هذا معهم، إن يريدوا الذهاب إلى أمور أخرى كنت تحرمهم منها بسبب شغلك، الآن هذا وقت فراغك، لأنه هذا من مسؤولياتك، هذا من الواجبات عليك، هذا من المسؤولية الملقاة على عاتقك، هذا من الأمور التي تعينك على التربية الصالحة، أن تجعل وقتا من وقت فراغك لأهلك، لزوجتك، لأولادك، لأقاربك، لأمك، لأبيك، لإخوانك، لأخواتك، لعماتك، لأعمامك، لخالاتك، لخلانك، أن تجعل وقت للأهل والأقارب الذين كنت مشغول عنهم طوال السنة بسبب العمل الوظيفة، أن ترتب، وطبعا تعمل هذا وتحتسبه عند الله لأنه هذا محل عبادة، أعني بقولي محل عبادة أنه محل لنا الأجر والثواب، محل لنا الأجر والثواب، فهذا محل عبادة تنال فيه الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. تغتنم وقتك، صلاتك، عبادتك، صلاة الليل، قيام الليل، إن كنت خارج مكة تأتي بعمرة، تأتي إذا كنت في مكة تأتي إلى الحرم تطوف، تعمر أوقاتك بطاعة الله سبحانه وتعالى، بطلب العلم، بقراءة الكتب، تفعل أمور الطاعات التي كانت الوظيفة والدوام يحبسانك عن أن تأخذ منهما وتستفيد منهما لله واليوم الآخر. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فأنت ستسأل عن عمرك وعن شبابك، فلما تقول: يا الله، هذا اليوم وهذه الساعة أنا صرفتها في أهلي، في زيارة أقاربي، هذا عمل طاعة. أما لما تقول: صرفتها في النوم، صرفتها أني كذا، يعني جلست في البيت كذا بس، أو قعدت أدور بالسيارة، أو رحت كذا، هذا ما هو جواب يخارجك عند الله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كعابر سبيل، استظل تحت ظل شجرة ثم تركها. هكذا ليكن شأنك، اغتنم خمسا قبل خمس، فراغك قبل شغلك، شبابك قبل هرمك، صحتك قبل مرضك، قوتك قبل ضعفك، غناك قبل فقرك. هكذا دائما خلي النظرة إلى الآخرة، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. بس هنا اعمل لآخرتك، مو بس آخرتك إنك تصلي، مو بس آخرتك إنك تقرأ قرآن أو تقرأ كتب، لا، ترى من آخرتك الإحسان إلى أهلك، إلى زوجتك، إلى أقاربك، إلى أرحامك، إلى أولادك، إلى النظر في مشائل البيت. هذا من آخرتك، هذا من آخرتك تعمل لها، لأنه يوم القيامة ستتعلق الزوجة بك وتقول يا رب أنا كنت زوجته وكان مضيعني. الأولاد سيتعلقون بك يقول يا رب هذا كان أبونا وكان مضيعنا، هو السبب في اللي احنا فيه. الجيران الأقارب سيتعلقون برقبتك يوم القيامة يقولون يا رب سله لما ضيعنا. ما يخارجك انك تقول ايش؟ كنت أقرأ قرآن، كنت أصلي من الليل، ما يخارجك. والدليل، والدليل قصة أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ما تكلم في المهد إلا ثلاثة، ذكر منها قصة الراهب الذي كان في صومعته يتعبد، كان في صلاة. الهامش، هذا دليل أن الأمم السابقة كان عندهم صلاة، صح؟ كان في صلاة، فنادته أمه قال يا رب أمي ولا صلاتي؟ إيش قال؟ صلاتي. خلاص ما التفت لأمه، ما التفت لأمه، صلى. ألين خلص الصلاة قالت لأمه يا ولدي أنا ناديتك ليش ما جيت؟ قال كنت في صلاة. قالت له روح ما تموت ألين تشوف وجه المومسات، يعني الزواني. كان تحت القرية، الجبل تحت قرية فيها أناس أهل سوء. عاد أنا أخذ راحتي لأنه هذا آخر سؤال. كان فيها ناس أهل سوء، فقالوا انظروا لهذا الراهب يتعبد، إحنا في حال وهو في حال. فقالت واحدة أنا أوريكم فيه، زانية كانت حاضرة عندهم، فصعدت إليه في الجبل وأتت إليه في محل تعبده في المغارة وحاولت معهم فلم يلتفت إليهم، فخرجت فإذا راعي جنب المغارة فمكنتهم من نفسها فحملت منهم. فجاءت أهل الحانة بالطفل تحمله وقالت هذا ولد جريج، هذا ابن جريج العابد. يعني أنه زنى به، فغضب أهل القرية أنه هذا يخدعنا بالدين وبالعبادة، وصعدوا إليه وأخرجوه وضربوه ودمروا المكان الذي يجلس فيه. فقال لهم إيش الهرجة، ما الموضوع، إيه الحكاية؟ فقالوا له أنت تخدعنا بعبادتك وبدينك وأنت رجل سوء، تزني بهذه المرأة وأتت منك بولد. قال أين الولد؟ فأتوا به وهو طفل صغير محمول على الأيدي رضيع، فأتوا به. أهل القرية متجمعين، فنخس الولد، نخسه بإصبعه، قال أنت ابن من؟ فأنطق الله الولد ليبرئ جريج، قال أنا ابن فلان الراعي. فهذا واحد من الثلاثة الذين نطقوا في المهد، ابن جريج. القصة الثانية دوروها في الحديث، ها؟ نرجع لموضوعنا. الشاهد بإيش انشغل جريج عن أمه؟ بالصلاة. الله عاقبه ولا ما عاقبه؟ عاقبه. فهذا دليل تعالى إننا من أقول لك انشغل بطاعة الله، أنا ما أقصد فقط إنك تصلي إنك تقرأ قرآن، ترى انشغالك بأمك بأهلك بإخوانك بأولاد، رعاية أرحامك صلة أرحامك، القيام بهذه الأمور، هذا من العبادة التي أنت مسؤول عنها، ولا يجزيك عنها أن تقول أنا أقرأ قرآن أو أصلي نافلة، لا يجزيك عنها. وإحنا مشكلتنا اللي بنعاني فيها من طلاب العلم والإخوة الجيدين الصالحين ولا نزكيهم على الله، أنه ما عندهم موازين لهذه الأمور، أنه دائما نظرتهم لعوام أقاربهم وأهليهم نظرة دونية، وكأنهم لا حقوق لهم عليه، وكأنه هو الصالح الوحيد والبقية كلهم فسقة فجرة، استمعوا أغاني، اتفرجوا دش، اتفرجوا قنوات، هذولا ما يصلحوا ضايعين. طيب إيش واجبك نحوهم؟ أنا أضيع نفسي معهم، أنا أبعد. غلط غلط. أول مجال لك للدعوة هم هؤلاء. الله قال للرسول وانذر عشيرتك الأبعدين الأقربين. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا لقاء مفتوح مع الإخوة بعد اللقاء الأول في هذه الدورة المباركة، دورة الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، للسماع لأسئلة الإخوة وفقهم الله. نسمع الأسئلة الآن.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحسن الله إليكم شيخنا. هذه عدة أسئلة يا شيخ، يسألون عن أفضل شرح على مقدمة ابن الصلاح، وبماذا يبدأ طالب علم مصطلح الحديث من الكتب.
ابن الصلاح رحمه الله في كتابه المقدمة لم يعمل عليه شرح مباشر، إنما عملت على كتابه حواشي ونكت، مثل كتاب التقييد والإيضاح للحافظ العراقي على كتاب ابن الصلاح، مثل كتاب النكت للزركشي على كتاب ابن الصلاح، ومثل كتاب النكت لابن حجر على كتاب ابن الصلاح، لكن عملت شروح على مختصرات كتابه. وأفضل هذه الشروح للمبتدئ تدريب الراوي على مختصر النواوي، يحيى بن شرف الدين النووي المتوفى سنة 676 هجرية اختصر كتاب ابن الصلاح، ثم عاد واختصر المختصر، ثم عاد واختصر المختصر، وعمل السيوطي شرح لمختصر المختصر اللي هو التقريب، وسمى هذا الشرح تدريب الراوي بشرح تقريب النواوي. هذا من أفضل الشروح وأجمعها بالنسبة للمبتدئ، فإذا ارتفع شوي قرأ فتح المغيث شرح ألفية الحديث للسخاوي، هذا الكتاب وهذا الكتاب هما من أفضل شروح مختصرات كتاب ابن الصلاح رحمه الله. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا يقول: هل معنى التلخيص الذي ذكره الحافظ في مقدمة النخبة التبيين والتفصيل أم الاختصار؟
ذكر الحافظ في مقدمة نخبة الفكر أنه يلخص كلام العلماء، علماء المصطلح في هذه الأنواع، فهو تلخيص، تلخيص لكلامهم في هذه الأنواع على الشريطة التي هو مشى عليها من مراعاة الترتيب والترابط والتمايز، أن يربط الأنواع ويرتبها ويميزها، فهو يلخص من كلامهم هذا، وهذا يدفع عن ابن حجر تهمة أنه أحدث في مصطلح الحديث كلاما لم يقله أئمة الحديث. ابن حجر رحمه الله لم يحدث كلاما لم يقله الأئمة، ولم يأتي بمصطلحات أو تعريفات من عند نفسه، إنما وظف مصطلحات أئمة الحديث بما يحقق له هذا الغرض الذي قصده، بحيث يعرض أنواع علم الحديث على هيئة النظرية المتكاملة التي يأخذ بعضها ببعض. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل الإمام البخاري رحمه الله زاد شروطا في الحديث الصحيح غير الخمسة المذكورة عند ابن الصلاح في كتابه؟
نبه ابن حجر رحمه الله في كتاب النكت على ابن الصلاح أننا إذا أردنا أن نعرف الصحيح عند البخاري ومسلم فإننا لابد أن ندمج في التعريف الصحيح لذاته والصحيح لغيره، فهو يقول: الصحيح على هذا الأساس ما اتصل برواية العدل تام الضبط، أو من قصر عنه من أوله إلى منتهى من غير شذوذ ولا علة. فجمع في التعريف بين الصحيح لذاته والصحيح لغيره، وهذا فيه إشارة أن الإمام البخاري والإمام مسلم حينما يطلقان الصحيح يريدان مجموع الأمرين، ما نسميها الصحيح لذاته وما نسميها الصحيح لغيره، وهذا أول أمر. ثاني أمر: الإمام البخاري في العنعنة في السند من غير المدلس الثقة يشترط فيها ثبوت السماع ولو مرة، بينما مسلم يشترط فيها إمكان اللقاء، وهما مذهبان لأهل العلم، مذهبان لأهل العلم رحمهم الله في هذه القضية. فقط من هذه الناحية ومن هذه الناحية حصل عند البخاري ومسلم في شرط الصحيح اختلاف عن إطلاق الصحيح عند الإمام ابن الصلاح رحمه الله، ما عدا ذلك يتفقان مع باقي الشروط الخمسة. نعم.
صلى الله عليكم. هذا سائل يقول: ما هي الوسائل المعينة على تربية الأبناء تربية حسنة وحمايتهم من فتن الشبهات والشهوات؟
تربية الأبناء مسؤولية الآباء والأمهات، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، ويقول صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يسترعيه الله رعية ثم يموت يوم يموت وهو غاش لها إلا أدخله الله النار. وهذا تحذير وترهيب شديد من الرسول صلى الله عليه وسلم أن لا يضيع المسلم من هم تحت مسؤوليته. ونحن في هذا العصر نعيش عصرا مليئا بالفتن، ومليء بالشهوات، ومليء بالشبهات، ومليء بالمعاصي، ومليء بالذنوب، فتزداد أهمية رعاية هذه المسؤولية، وتزداد أهمية الانتباه للأبناء وللبنات. وطرق التربية التي أرشدنا إليها الرسول صلى الله عليه وسلم كثيرا، تربية تبدأ من أول ما يميز الطفل الصغير. مثلا يقول صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. هذا أمر من أمر التربية مهم. مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا أن نعتني بأولادنا حتى في أكلهم وشربهم، فقال لما أكل معه غلام صغير قال: يا غلام سم الله وكل مما يليك، هذا نوع من التربية في الأكل. علمنا الرسول صلى الله عليه وسلم أمورا أخرى تتعلق بتربية الأبناء مبثوثة في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، قد اعتنى بجمعها جماعة من أهل العلم. وأنا لي كتيب صغير في تربية الأبناء أو تربية الأولاد، هو عبارة عن تفريغ لمحاضرة، أرجو أني أكون جمعت نبذ من أهم ما ينبغي للمسلم أن يراعيه في تربية أولاده. ولا شك أن من أهم عناصر التربية القدوة الحسنة. أنت أيها الأب، أنت أيها الأم، احرصي أن تكوني حسنة لأولادك، هذا أول أمر. ثاني أمر، أن يحترم الأب أم الأولاد أمام الأولاد على الأقل، فلا يهينها ولا يضربها ولا يسبها ولا يذلها، يحترمها. لما؟ أولا لأن هذا الواجب في معاملة الرجل لزوجه، ثانيا لأن للإخلال بهذا أثرا سيئا في نفوس الأولاد بعد ذلك. لاحظ أيها الأب أنك أغلب الوقت بعيد عن أولادك، من الذي يجلس مع الأولاد أطول مدة وأطول وقت ويعتني بهم ويلتصق بهم ويكون معهم؟ هي أمهم اللي هي زوجتك. فإذا أنت تنقص من قدرها أمامهم وتهينها أمامهم وتسبها أمامهم وتضربها أمامهم، ما الذي يحصل؟ يحصل انشراح في التربية، يعني انفصال بين الأولاد وبين الأم، فلا يعود يحترموها ولا يعود يقوم بأمرها. فهذا أمر مهم أن تحرص عليه، وهو احترامك للأم أو للزوجة أمام أولادها، وهي أيضا لابد أن تحترمك ولابد أن تراعي حقك أمام الأولاد وتربي فيهم احترامهم لك وتقديرهم لما تقوم به. هذا أمر مهم لابد أن يتعاون الوالدان عليه من أجل تربية الأبناء، وأن يكون حلهم لمشاكلهم بعيدا عن الأولاد. الأمر الرابع، منع كل مسببات الفتنة، منع كل مسببات الفتنة أو السيطرة عليها، وإيجاد البديل، وإيجاد البديل. يعني مثلا هناك قنوات تعرض أشياء سيئة وهناك قنوات تعرض أشياء جيدة، فإذا كان ولا بد من مشاهدة الرأي فليكن في القنوات الجيدة، وإذا أردت أن تمنعهم نهائيا من الرأي من التلفزيون أحضر لهم بدل هذا بديل يقوم مقام هذا الأمر. أو أنت أكثر من تواجدك في البيت ليحصل منك مشغلة لهم وتوجيه لهم مستمر، أما تمنعهم من التلفزيون وما تجيب لهم بديل وأنت طول الوقت برا البيت وأمهم في البيت مشغولة بالبيت، طب هذول الأولاد من بإيش ينشغلوا؟ بإيش يعملوا؟ إيش يقوموا به؟ ما هو البديل؟ لا، وتريدهم مع هذا أن يطلعوا مستقيمين متربين التربية الصحيحة؟ لا، أنت إما أنك تمنع وتأتي ببديل أو لا تمنع ولكن تقف توجه ترشد تقلل من جانب الفتنة والفساد وتعطي بدائل وتتعاون أنت وأم الأولاد في تحصيل هذه الأمور بالطريقة التي توصل البيت بيتكم الأسرة إلى بر الأمان بإذن الله تعالى. ولا بد أن نستشعر كلنا دائما عظم المسؤولية في تربية الأولاد، لا بد أن نستشعر دائما عظم المسؤولية في تربية الأولاد. فما هذا بالأمر الهين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيننا وإياكم على أداء هذه المسؤولية على الوجه الذي يرضيه عنا سبحانه.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل يقول: إذا ترك المصلي واجبا في الصلاة كان ينسى مثلا أن يقول سبحان ربي الأعلى، فهل يحمل ذلك عنه الإمام؟
نعم، يقول العلماء رحمهم الله: المأموم يعني الذي يصلي خلف الإمام لا سهو عليه إلا إذا ترك ركنا، الركعة إذا فوت فيها ركن، لم يركع، لم يسجد، لم يقرأ الفاتحة على القول بركنيتها، وهم متفقون على ركنيتها في السرية، فنقول إذا فوت ركن إذا سلم الإمام تأتي بركعة مكان الركعة التي فوت فيها ذلك الركن، أما ما عدا ذلك فالإمام يحمل عنك السهو. وقد روي في ذلك حديث بلفظ: من صلى خلف الإمام فلا سهو عليه، ولكنه حديث ضعيف في سنده خارجة ابن مصعب، راو ضعيف، ومدار الطرق على هذا الراوي، فالحديث ضعيف لا يتقوى، لكن معنى الحديث صحيح وهو محل اتفاق بين أهل العلم. نعم.
أحسن الله إليكم شيخنا حفظكم الله. هذا سائل يقول: قاعدة ما قام مقتضيه وانتفى سببه ولم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فهو بدعة، هل هو خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم هو كذلك مع الصحابة رضي الله عنهم؟
هذه القاعدة ذكرها ابن تيمية رحمه الله في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، قرر فيها في هذا الكتاب من ضمن ما قرر من قواعد مهمة هذه القاعدة، وهي قاعدة أن الأمر إذا كان مقتضاه قائما في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يمنع مانع من فعله ولم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم فيكون تركه سنة، وهو المسمى بالسنة التركية، وإذا قام لم يكن مقتضاه قائما في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما حصل بعد ذلك فلا مانع من فعله إذا اقتضت المصلحة ذلك. وضرب مثالا على هذا فعل عثمان بن عفان رضي الله عنه من إحداث الأذان الأول لصلاة الجمعة. وهذه القاعدة من القواعد التي يذكرها العلماء في باب تجنب البدع، تجنب البدع، والقاعدة معتبرة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم دون غيره من الأزمان، لأن زمن الرسول صلى الله عليه وسلم هو زمن نزول الوحي، هو زمن نزول الوحي. أما ترون أن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال: كنا نعزل في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية: كنا نعزل والوحي ينزل فلم ينهنا. فاستدل بأن الفعل كان يحصل في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يأتي نهي، فجعل ذلك دليلا على الإباحة، جعل ذلك دليلا على إباحة العزل. وكذا هذه القاعدة نقول محلها مع الرسول صلى الله عليه وسلم دون غيره، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان ينزل الوحي إليه ويخبره بمثل هذه الأمور وغيرها، فإذا الأمر تركه الرسول صلى الله عليه وسلم مع قيام المقتضي وعدم المانع فإن الترك سنة والفعل بدعة. مثال أذكر لكم مثالين: المثال الأول اتخاذ سترة في المسجد بخشبة قائمة، مساند تترك في المسجد من أجل السترة، فنقول هذا لم يفعله الصحابة في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، والذي ورد أنهم كانوا إذا أرادوا أن يصلوا اتخذوا اسطوانات المسجد سترة، أو اتخذ بعضهم بعضا سترة، ولم يرد أنهم كانوا يتخذوا مساند أو عصي يتركونها في المسجد من أجل اتخاذ السترة، فيصير ترك هذا الأمر في المسجد سنة وفعله خلاف السنة. مثال آخر: كان النساء يصلين في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يجعل الرسول صلى الله عليه وسلم بين موضع صلاة النساء في آخر المسجد وبين صلاة الرجال ساترا، مع أنه كان يمكن أن يتخذ ساترا من الخص أو من السعف أو من غيره، فيكون اتخاذ الساتر اليوم بعد زمن الرسول صلى الله عليه وسلم هو فعل لأمر لم يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم، فهذا خلاف السنة. هذان مثالان على هذا الأمر. نعم.
أحسن الله إليكم. هذه سائلة تقول: هل تمنع المرأة المرضع من الصيام إذا كان لا يؤثر عليها؟ وماذا على المرضع والنفساء إذا أفطرتا في نهار رمضان؟
الحالة الأولى إذا كان يؤثر ولا
إذا كان لا يؤثر عليه.
لم يأتي عن الرسول صلى الله عليه وسلم منع للحامل والمرضع أن تصوم، فالحامل والمرضع مثلها مثل غيرها، إذا حضرت الشهر وهي مقيمة وتستطيع أن تصوم فلا مانع من أن تصوم، وصومها إن شاء الله صحيح ومجزئ عنها. لكن إذا كان الصوم يشق على المرأة المرضع وعلى المرأة الحامل، يعني يضعفها أو يمرضها أو تخشى ضرره على ولدها بخبر الطبيب لأمر ألم بها، فلها أن تفطر، فلها أن تفطر. والجمهور على أن الحامل والمرضع إن أفطرتا خشية على نفسيهما أو خشية على ولدهما الذي في بطنهما أو الذي ترضعانه، فإنهما إن فطرتا جاز لهما الفطر وتقضيان، هذا مذهب الجمهور، تنزلة لهم منزلة حالها على حال المريض. وورد عن ابن عباس وعن ابن عمر وعن معاذ وعن حذيفة إن ما خانتني الذاكرة بأسانيد صحيحة أنهما كانا يأمران أهليهم، أنهم كانا يأمران المرأة المرضع أو الحامل إذا أفطرت بسبب ما يلحقهما من ضرر إذا صامتا أنهما لا يلزمهما القضاء، وإنما عليهما فقط إطعام مسكين عن كل يوم، وكان ينزلان حالهما حال المرضع والحامل على الآية: وعلى الذين يطوقونه منكم فيقولان أنتم من الذين يطوقونه فعليكم أن تطعما عن كل يوم مسكين ولا يلزمكم القضاء. والذي يظهر والله أعلم أن هذه الفتوى من ابن عمر وابن عباس بعد التثبت من صحة سندها وهي كذلك عنهما، أن هذا في حق المرأة التي يقع عليها إفطار كثير وحمل متتابع، إفطار كثير وحمل متتابع، فإنها تعجز عن القضاء بسبب أن الأيام التي عليها كثيرة وأن حملها متتابع، فمثل هذه الحالة يكفيها أن تطعم عن كل يوم مسكين. أما إذا كان الحال أنها تفطر أيام قليلة ويمكنها فيها القضاء إن شاء الله وأن حملها ليس متتابعا، فنقول مذهب الجمهور الأخذ به في هذا المحل أحوط والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائر يقول: هل للعمرة طواف وداع؟
ليس لمن أتى مكة من أجل العمرة فقط والرجوع إلى بلده طواف وداع، فإن هذا لم يثبت لا عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة رضوان الله عليهم. وبعض الناس يستدل بقوله صلى الله عليه وسلم في حديث يعلى بن أمية لما أتاه رجل وهو محرم في ثوبين مطيبين عليهما ورس وزعفران، وقال: يا رسول الله، ما على من أحرم في هذين الثوبين؟ فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أتاه الوحي، قال: انزع عنك ثوبيك واغسلهما ثم أحرم بهما واصنع في عمرتك ما أنت صانعه في حجك. فهم بعض الناس من قوله صلى الله عليه وسلم هذا أن من أتى للعمرة يصنع في عمرته ما يصنع في حجه، وحيث أن الحاج مما يصنعه طواف الوداع إذا رجع إلى بلده بعد انتهائه من مناسك الحج، قال فعل من أتى بعمرة أن يطوف طواف وداع، فنقول هذا الكلام وهذا الفهم غير صحيح، لأن مراد الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله واصنع في عمرتك ما أنت صانعه في حجك يعني في اجتناب محظورات الإحرام، أي اصنع في محظورات الإحرام أثناء عمرتك ما تصنعه في محظورات الإحرام أثناء حجك. وإلا على هذا الكلام لو فهمنا بهذا الإطلاق فإن مما يفعله الحاج أن يقف بعرفة وأن يبيت بمزدلفة وأن يرمي الجمار وأن يبيت بمنى، فهل يصنع المعتمر ذلك؟ ونقول اصنع في عمرتك ما أنت صانعه في حجك، نقول لا. إذن نقول هذا مثل هذا، لأنه لم يرد عن السلف رضوان الله عليهم ولم يفهموا منه ذلك، فكذا المعتمر لا يلزمه طواف وداع، وإنما المراد اصنع في عمرتك ما أنت صانعه في حجك من اجتناب محظورات الإحرام.
أحسن الله إليكم. وهذا السؤال الأخير، يقول السائل ما توجيهكم لطالب العلم وغيره في كيفية قضاء الإجازة الصيفية؟
توجيهي لطالب العلم بل لكل مسلم في قضاء فترات الإجازة والفراغ أن يغتنم عمره وساعاته في طاعة الله وفيما يرضيه سبحانه وتعالى وفي أداء الحقوق، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. ما معنى مغبون فيهما؟ يعني كثير من الناس يضيع هذه النعمة فلا يكسبها ولا يستفيد منها على الوجه الصحيح، يكون بصحة وعافية فيهدر صحته وعافيته فيما لا ينفعه في الآخرة، ويكون عنده وقت فراغ فيضيع وقت فراغه فيما لا ينفعه. لا يا أخي، اغتنم أوقات فراغك وأوقات إجازتك فيما ينفعك عند الله في الدنيا والآخرة. يقول صلى الله عليه وسلم ما من قوم يجلسون مجلسا لا يذكرون الله فيه إلا كان مجلسهم هذا عليهم ترة يوم القيامة. قال العلماء ترة يعني حسرة وندامة يوم القيامة. ليش؟ لأنه أضاع وقته فيما لا ينفعه. وأول ما أنصحك فيه بأن تغتنم فيه وقت إجازتك وفراغك، أن تضحكوا علي، يقول الشيخ بن سعفرت، لا، أول ما أنصحك فيه في اغتنام وقت فراغك وشغله بعد شغلك أن تعوض أهلك زوجتك وأولادك عن حبسهم معاك طوال السنة، تعوضهم عن هذا عن هذه الحبسة، تنظر إلى شأنهم ماذا يحتاجون ماذا يريدون، إن يريدوا الذهاب إلى أهلهم تعينهم، إن يريدوا الذهاب للتنزه تفعل هذا معهم، إن يريدوا الذهاب إلى أمور أخرى كنت تحرمهم منها بسبب شغلك الآن هذا وقت فراغك، لأنه هذا من مسؤولياتك، هذا من الواجبات عليك، هذا من المسؤولية الملقاة على عاتقك، هذا من الأمور التي تعينك على التربية الصالحة، أن تجعل وقتا من وقت فراغك لأهلك لزوجتك لأولادك لأقاربك لأمك لأبيك لإخوانك لأخواتك لعماتك لأعمامك لخالاتك لخلانك، أن تجعل وقت للأهل والأقارب الذين كنت مشغول عنهم طوال السنة بسبب العمل الوظيفي، أن ترتب، وطبعا تعمل هذا وتحتسبه عند الله لأنه هذا محل عبادة، أعني بقولي محل عبادة أنه محل لنا الأجر والثواب، محل لنا الأجر والثواب، فهذا محل عبادة تنال فيه الأجر والثواب عند الله سبحانه وتعالى. تغتنم وقتك، صلاتك، عبادتك، صلاة الليل، قيام الليل، إن كنت خارج مكة تأتي بعمرة تأتي إذا كنت في مكة تأتي إلى الحرم تطوف، تعمر أوقاتك بطاعة الله سبحانه وتعالى، بطلب العلم، بقراءة الكتب، تفعل أمور الطاعات التي كانت الوظيفة والدوام يحبسانك عن أن تأخذ منهما وتستفيد منهما لله واليوم الآخر. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن شبابه فيما أبلاه، وعن عمره فيما أفناه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. فأنت ستسأل عن عمرك وعن شبابك. فلما تقول: يا الله، هذا اليوم وهذه الساعة أنا صرفتها في أهلي، في زيارة أقاربي، هذا عمل طاعة. أما لما تقول صرفتها في النوم، صرفتها إني كذا، يعني جلست في البيت كذا بس، أو قعدت أدور بالسيارة، أو رحت كذا، هذا ما هو جواب يخارجك عند الله سبحانه وتعالى. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: ما لي وللدنيا، ما أنا في الدنيا إلا كعابر سبيل استظل تحت ظل شجرة ثم تركها. هكذا ليكن شأنك، اغتنم خمسا قبل خمس: فراغك قبل شغلك، شبابك قبل هرمك، صحتك قبل مرضك، قوتك قبل ضعفك، غناك قبل فقرك. هكذا دائما خلي النظرة إلى الآخرة، اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. بس هنا اعمل لآخرتك، مو بس آخرتك إنك تصلي، مو بس آخرتك إنك تقرأ قرآن أو تقرأ كتب، لا، ترى من آخرتك الإحسان إلى أهلك، إلى زوجتك، إلى أقاربك، إلى أرحامك، إلى أولادك، إلى النظر في مشائل البيت، هذا من آخرتك، هذا من آخرتك تعمل لها. لأنه يوم القيامة ستتعلق الزوجة بك وتقول: يا رب أنا كنت زوجته وكان مضيعني. الأولاد سيتعلقون بك يقول: يا رب هذا كان أبونا وكان مضيعنا، هو السبب في اللي احنا فيه. الجيران، الأقارب سيتعلقون برقبتك يوم القيامة يقولون: يا رب سله لما ضيعنا. ما يخارجك انك تقول ايش؟ كنت أقرأ قرآن، كنت أصلي من الليل، ما يخارجك. والدليل، والدليل قصة أخبرنا بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: ما تكلم في المهد إلا ثلاثة. ذكر منها قصة الراهب الذي كان في صومعته يتعبد، كان في صلاة على الهامش، هذا دليل أن الأمم السابقة كان عندهم صلاة، صح؟ كان في صلاة، فنادته أمه، قال: يا رب أمي ولا صلاتي؟ إيش قال؟ صلاتي، خلاص ما التفت لأمه، ما التفت لأمه، صلى. ألين خلص الصلاة قالت له أمه: يا ولدي أنا ناديتك، ليش ما جيت؟ قال: كنت في صلاة. قالت له: روح ما تموت ألين تشوف وجه المومسات، يعني الزواني. كان تحت القرية، الجبل تحت قرية فيها أناس أهل سوء، عاد أنا أخذ راحتي لأنه هذا آخر سؤال. كان فيها ناس أهل سوء، فقالوا: انظروا لهذا الراهب يتعبد، إحنا في حال وهو في حال. فقالت واحدة: أنا أوريكم فيه، زانية كانت حاضرة عندهم، فصعدت إليه في الجبل وأتت إليه في محل تعبده في المغارة وحاولت معهم فلم يلتفت إليهم، فخرجت فإذا راعي جنب المغارة فمكنتهم من نفسها فحملت منهم، فجاءت أهل الحانة بالطفل تحمله وقالت: هذا ولد جريج، هذا ابن جريج العابد. يعني أنه زنى به. فغضب أهل القرية أنه هذا يخدعنا بالدين وبالعبادة، وصعدوا إليه وأخرجوه وضربوه ودمروا المكان الذي يجلس فيه. فقال لهم إيش الهرجة، ما الموضوع، إيه الحكاية؟ فقالوا له أنت تخدعنا بعبادتك وبدينك وأنت رجل سوء، تزني بهذه المرأة ودأتت منك بولد. قال أين الولد؟ فأتوا به وهو طفل صغير محمول على الأيدي رضيع، فأتوا به أهل القرية متجمعين، فنخس الولد، نخسه بإصبعه، قال أنت ابن من؟ فأنطق الله الولد ليبرئ جريج، قال أنا ابن فلان الراعي. فهذا واحد من الثلاثة الذين نطقوا في المهد، ابن جريج. القصة الثانية دوروها في الحديث. ها؟ نرجع لموضوعنا. الشاهد بإيش انشغل جريج عن أمه؟ بالصلاة. الله عاقبه ولا ما عاقبه؟ عاقبه. فهذا دليل تعالى إننا من أقول لك انشغل بطاعة الله، أنا ما أقصد فقط إنك تصلي، إنك تقرأ قرآن، ترى انشغالك بأمك بأهلك بإخوانك بأولاد، رعاية أرحامك، صلة أرحامك، القيام بهذه الأمور، هذا من العبادة التي أنت مسؤول عنها، ولا يجزيك عنها أن تقول أنا أقرأ قرآن أو أصلي نافلة، لا يجزيك عنها. وإحنا مشكلتنا اللي بنعاني فيها من طلاب العلم والإخوة الجيدين الصالحين ولا نزكيهم على الله، أنه ما عندهم موازين لهذه الأمور، أنه دائما نظرتهم لعوام أقاربهم وأهليهم نظرة دونية، وكأنهم لا حقوق لهم عليه، وكأنه هو الصالح الوحيد والبقية كلهم فسقة فجرة، استمعوا أغاني، اتفرجوا دش، تفرجوا قنوات، هذول ما يصلحوا ضايعين. طيب ايش واجبك نحوهم؟ انا اضيع نفسي معهم، انا ابعد. غلط غلط. اول مجال لك للدعوة هم هؤلاء. الله قال للرسول وانذر عشيرتك الابعدين الاقربين. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.